بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. تحدثنا في اللقاء الماضي عن موضوع المكي والمدني من في القرآن الكريم، الآيات المكية والآيات المدنية، ومميزات الآيات المكية ومميزات الآيات المدنية، والعبرة والخلاصة التي عرفناها من خلال ذلك وعلاقة ذلك بالبلاغة، ببلاغة القرآن، وأنه لم يتفاوت رغم طول المدة وتغير الظروف والحالات في مكة والمدينة. نتناول في هذا اللقاء موضوع جمع القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم انفرد عن بقية الكتب، سواء كانت الكتب البشرية أو الكتب السماوية التي هي كلام الله تبارك وتعالى، أيضا انفرد فيها بأنه حفظ من دون كل تلك الكتب. القرآن حفظ والإنجيل لم يحفظ، القرآن حفظ والتوراة لم تحفظ. كتبت التوراة وكتب الإنجيل، ولكن الكتابة كانت متأخرة والنسخ متفاوتة، وهناك أجزاء كثيرة تصل إلى 7 أجزاء في الإنجيل تتفاوت تماما عن الأجزاء الأخرى، إضافة إلى أنه كان ينقل بطريقة الرواية عن لسان من كتبوه بعد عدة قرون. يعني لم يكتب النص المنزل، وإنما هناك تحريف فيما كتب، وهناك الذي كتب كتب بالمعنى عن طريق من كتبه، ولم يكن هناك نقل متواتر كما في القرآن الكريم الذي نقل بالتواتر المعنوي واللفظي. فكتب أولا، كتبت التوراة والإنجيل بفترة بعيدة عن عصر النزول، كتبت بالمعنى وليس بالنص المنزل. الأمر الآخر أنها حرفت عن معانيها من حيث النص ومن حيث التأويل، يعني التحريف لم يكن في النص فقط كما يدعي، لم يكن في التأويل فقط كما يدعي بعضهم، وإنما التحريف في التأويل والتحريف في النص. وحذف من التوراة ومن الإنجيل الكثير، وأضيف إلى التوراة والإنجيل الكثير، يعني التحريف شمل الزيادة والنقيصة. أما في القرآن الكريم فهو محفوظ مجموع، الله تعالى تعهد بحفظه وبجمعه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالله تبارك وتعالى تعهد وأكد هذا الجمع وتعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تعالى هيئ لجمع القرآن ولحفظ القرآن الأسباب والوسائل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو من الأسباب الرئيسية لحفظ القرآن ولجمعه، والأئمة من أهل البيت عليهم السلام هم أيضا من الأسباب الرئيسية لجمعه وحفظه. فالإمام حافظ للشريعة، ومن أساس الشريعة هو القرآن الكريم، فالإمام حافظ لهذا القرآن الكريم من التحريف في التنزيل ومن التحريف في التأويل، ومن أن يحرف بأي طريقة من الطرق، لأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن جملة الباطل التحريف، يعني التحريف باطل والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذن القرآن لا يأتيه التحريف. فالله تبارك وتعالى هيئ الوسائل والأسباب لجمع القرآن الكريم ولحفظ القرآن الكريم. فنلاحظ أن في الأمة الإسلامية كثير من الحفاظ، كثير من الأدباء، من البلغاء، من اللغويين، ومن المفسرين، ومن رواة الحديث، فكل هذه العلوم تصب بطريق مباشر أو غير مباشر في حفظ القرآن الكريم، لأن هذه العلوم في مستندها سواء كانت علوم اللغة أو علوم الفقه أو علوم التفسير أو علوم الأصول أصول الفقه وغير ذلك، كلها ترجع بالنتيجة بالاستشهاد بالقرآن الكريم وتتحدث عن القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى هيئ الوسائل اللازمة لجمع القرآن الكريم ولحفظه، لذلك تضافرت الدواعي واجتمعت الوسائل والأسباب لحفظ القرآن ولجمعه، فهو مجموع في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله ومحفوظ من ذلك العصر من عصر النزول وحتى قيام الساعة، لا يتغير ولا يتبدل ولا يناله التحريف. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى عصمة القرآن من التحريف والتأويل، لأنه أحال الأمة في وصيته المباركة: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. فأشار إلى أن القرآن الكريم هو مرجع الأمة، ومتى ما تمسكت الأمة به وبأهل البيت عليهم السلام فلا يحصل الضلال. فأحالنا إلى القرآن، معنى ذلك أن القرآن موجود إلى أن تقوم الساعة، وإنهما لا يفترق حتى يرد عليه الحق، وأنه محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لا يحيلنا إلى قرآن قابل للتحريف أو التبديل أو أن يدخله الخطأ، فهو معصوم من كل هذه النواحي. كذلك أهل البيت عليهم السلام، الرسول لا يوصينا بأهل بيت يمكن عليهم الخطأ أو يمكن عليهم التبديل والتغيير والتحريف، فهم معصومون، والقرآن الكريم أيضا معصوم كما في دلالة هذا الحديث الشريف. فالقرآن مجموع في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، وحفظ هذا الجمع بعد ذلك، وجاءت روايات في عن طريق أهل العامة، وهذه الروايات التي تتحدث عن جمع القرآن روايات يضرب بعضها بعضا وروايات متناقضة، ومرة يدعى بأنه جمع في عصر أبي بكر، ومرة يدعى أنه جمع في عصر عمر، ومرة يدعى أنه جمع في عصر عثمان، فمتى جمع السؤال ومن جمعه، وكذلك التضارب والتناقض في طريقة جمعه، ومن كلف بالجمع، وكيف يستند إلى شخصين في جمعه هذا القرآن المنقول بالتواتر. ثم تأتي قصة القراءات، وهل أنها 20 قراءة أو أكثر أو أقل، أو أنها 7 قراءات، ووضعت أحاديث في هذا الموضوع افتريت على رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقرآن بغض النظر عن القراء، سواء القراء ولدوا أو لم يولدوا، فالقرآن محفوظ ومتواتر ومنقول إلينا بالتواتر جمع عن جمع، حتى يكون المصدر للقرآن الكريم هو من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله من جبرائيل عليه السلام عن الباري تبارك وتعالى، فهو منقول عن الرسول صلى الله عليه وآله نقل متواتر لا يشوبه شائبة باللفظ والمعنى، ومجموع أيضا في القراطيس والكتب وفي الألواح وفي جريد النخل وفي العظام وفي الريق، بكل هذه أيضا كان القرآن مجموعا، ومجموع أيضا عند أهل البيت عليهم السلام إمام عن إمام. فهناك عدة دواعي وعدة أسباب تضافرت لجمعه. القضية الأخرى أن القرآن الكريم عندما نزل نزل منجما، آياته جاءت تتحدى الجن والإنس، تتحدى مشركي مكة، تتحدى العرب بأن يأتوا بمثله. عنصر التحدي وخاصة في الجانب البلاغي عنصر مهم في الإعجاز. فكيف كان هذا التحدي؟ لأنه من عناصر المعجزة أن يتوفر عامل التحدي، أن يكون هناك تحدي، لأنه الكرامة أيضا خرق للعادة، ولكن لا يوجد فيها عنصر التحدي. أما المعجزة فإضافة إلى كونها خارقة للعادة، فلا بد من توافر عنصر التحدي فيها. كيف تحدى القرآن الكريم العرب. عندما نزل القرآن الكريم أو عندما بعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله، كل نبي يطالبه قومه بمعجزة، فالعرب أيضا طالبوا الرسول صلى الله عليه وآله بالمعجزة، فالله تبارك وتعالى خاطبهم بهذه الآية المباركة، قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني لماذا لم تنزل معجزات أو آيات على النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة. قل كل هؤلاء الذين يقولون هذا، يدعون هذا الادعاء ويعترضون بهذا الاعتراض، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أليس في هذا الكتاب معجزة كافية؟ أولم يكفهم، نعم القرآن الكريم معجزة كافية لمن يريد أن يرى النور. فإذا إعجاز القرآن كاف في الاستدلال على أن هذا الرسول صلى الله عليه وآله من قبل الله، وعلى أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله هو حق. فإذا الآية الكريمة تقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. العنكبوت الآية 50 إلى 51. فإذا هؤلاء الذين اعترضوا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، القرآن أجابهم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فعندما سمع المشركون وكفار الجزيرة هذا الجواب من القرآن الكريم وبأن القرآن معجزة كافية، أنكروا واعترضوا وأنكروا على القرآن أن يكون فيه الدلالة الإعجازية الكافية للتصديق بهذه الدعوة. فماذا قالوا؟ نقل على القرآن الكريم عن لسانهم ذلك: فقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني أيضا نحن نستطيع أن نقول مثل القرآن الكريم، والقرآن الكريم ليس معجزة كافية وليس حجة قاطعة في أن نصدق هذه الرسالة وهذا الرسول وأنه من عند الله. قالوا هؤلاء قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأنفال الآية 31. فلما قرع سمعهم هذا الكلام الإلهي، لما أجابوا بهذه الإجابة بأن هذا القرآن بإمكاننا أن نقول مثله، فالقرآن الكريم رد عليهم ردا قاطعا حاسما فاصلا، وبدأ يتحداهم أن يقولوا مثل هذا القرآن. هم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، القرآن تحداهم بأنهم لا يستطيعون ذلك. وهنا بدأت آيات التحدي والمعاجزة. فإذا آيات التحدي والمعاجزة بدأت بعد أن بين القرآن الكريم بأنه لوحده معجزة كافية، بعد أن بين القرآن الكريم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بدأت هنا بعد هذه المرحلة آيات التحدي والمعاجزة. فما هي آيات التحدي والمعاجزة؟ أول ما نزل من آيات التحدي قوله تعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآية المباركة في سورة الإسراء التي هي مكية، وكل آيات التحدي والمعاجزة ليس بالضرورة هذا التنزيل أو أول ما نزل، وإنما على ما نذكر من آيات التحدي والمعاجزة. سورة الإسراء على المشهور السورة 50 حسب ترتيب النزول، وآية التحدي هنا في سورة الإسراء التي هي مكية الآية 88 في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى لو اجتمع الجن والإنس وظهر بعضهم بعضا أن يكون ظهيرا له يسنده يدعمه في الإتيان بمثل هذا القرآن بكل ما لديهم من طاقات وقوة من الناحية اللغوية ومن ناحية الإمكانات الأخرى، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهنا التحدي بما نزل من القرآن إلى غاية هذه الآية المباركة، يعني لم يكن أيضا بكل هذا القرآن، لأن القرآن الكريم بأجمعه لما ينزل بعد، وإنما هذه الآية كما بينت لكم هي الآية في سورة الإسراء التي هي على المشهور السورة 50، يعني هناك أكثر من نصف القرآن لم ينزل بعد. فسمع المشركون هذا التحدي من القرآن والحث من القرآن على أن يأتوا بمثله ولم يفعلوا شيئا، وتحيروا في أنه ماذا يفعلون أمام هذا التحدي وهم البلغاء الفصحاء، وهذا القرآن سفه أحلامهم وعاب آلهتهم وسفهها وسخفها وقرعهم بمختلف أنواع التقريع. فاستمر القرآن الكريم بالتحدي هؤلاء، فقابلوه بالاتهامات، اتهامات القرآن واتهامات الرسول صلى الله عليه وآله، فقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، هذا افتراء، هذا كذب، أي أن القرآن مفترى في نظرهم. وأيضا قال تعالى: صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فهنا الآيات الكريمة: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، الآيات الكريمة تواصل تقريع هؤلاء وتأنيبهم وترد على قولهم بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأن هذا القرآن هو افتراء وأنه أساطير الأولين، بأقوى الأساليب ترد عليهم وتقرع آذان الأدباء والبلغاء والفصحاء منهم بمختلف أنواع التقريع والتأنيب والإثارة والاستفزاز، وهم في تلك الحمية الجاهلية، ومع ذلك لم يردوا ولم يعارضوا ولم يأتوا ولا بسورة من مثل القرآن الكريم، وهذه دلالة قاطعة على عجزهم. واستمر القرآن الكريم بتقريع هؤلاء وبتحديهم بآيات من التحدي آيات أخرى من التحدي، ليس فقط هذه الآية بالتحدي. وكان التحدي بهذه المرة بسورة من سور القرآن الكريم، وتذكر هذه الآية المباركة اتهام الرسول صلى الله عليه وآله بالافتراء، بأنه قد افترى القرآن الكريم. قال تعالى في سورة يونس: أم يقولون افتراه، هم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وآله قد افترى هذا القرآن، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. إذا كان القرآن مفترى أيضا أنتم افتروا وكذبوا وافعلوا ما شئتم، آتنا بسورة واحدة مفترات مثل القرآن الكريم. وادعوا ليس وحدكم فقط، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا بأي طريقة بأي وسيلة على أن تفتروا ولو افتراء وكذبا سورة بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. وهذا التحدي أشد من الأول، وفيه معنى الإعجاز لهم ظاهر قطعا للجلل ودعما للحجة مع مهارتهم في صناعة الكلام وبراعتهم فيما يبدونه في أسواقهم الأدبية من المساجلة والمقارضة في فنون آدابهم، ومع الكراهية والحقد الذي كانوا يكنونه للرسالة وصاحبها ومحاربته ومن آمن به بمختلف الوسائل. مع كل هذا وذاك ومع كل هذا التقريع، فإنهم عجزوا عن معارضة القرآن الكريم وهرعوا إلى بلغائهم مستنجدين بهم. وقد ذكرنا ماذا قال بلغاؤهم في القرآن الكريم وكيف وصفوه بأنه خارق، وبالأخير وبعد مداولات شيطانية توصلوا أن يقولوا بأن هذا سحر. واستمر القرآن بتقريع هؤلاء وإسماعهم آيات التحدي والمعاجزة. قال تعالى في سورة الطور، وهذه آية أخرى من آيات التحدي والمعاجزة: أم يقولون تقوله، أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن، بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين بأن محمدا صلى الله عليه وآله قد تقول هذا القرآن فليأتوا بحديث مثله. ما الذي يمنعهم أن يأتوا بحديث مثله وهم أهل البلاغة والفصاحة وأهل المزاجلات والمباريات في الأسواق الأدبية وهم أصحاب المعلقات؟ فما بالهم عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وهم لم يفلحوا بشيء في نواحي الحياة كما أفلحوا في الأدب واللغة، فما بالهم عجزوا؟ إذن هذا يثبت إعجاز القرآن وخرقه للعادة وتحديه لهم أيضا بهذه الآيات المباركة. وكان دأب الكافرين مع كل هذا التحدي الصمت وترديد كلمات الافتراء السحر الجنون، ولم يستطيعوا معارضة القرآن الكريم بحال. وكانت ردودهم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وينقل القرآن الكريم عنهم هذه الردود، قال تعالى: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الصافات الآية 36. وقال تعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، الزخرف الآية 30. فلما بلغ العجز بالكافرين نهايته وأوجه، تنزل القرآن معهم تنزلا آخر، يعني كان يطالبهم بأن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بمثل ما نزل في ذلك الوقت من القرآن إلى سورة الإسراء، لكنه في هذه المرة تنزل معهم تنزلا آخر. فافترض لهم، افترض لهم ولو افتراضا، وفرض المحال ليس بمحال، أن هذا القرآن مفترى كما تدعون. وإذا كان الأمر كذلك فيكون محمد صلى الله عليه وآله بشرا مثلهم، وهذا البشر مثلكم، وأنتم بشر وأنتم فصحاء ومحمد فصيح، وبالفرض أنه افترى هذا القرآن، إذن فما المانع أن تفتروا أنتم كما افترى محمد صلى الله عليه وآله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فإذن هذا التنزل من القرآن جاراهم على افتراضهم، ولو فرضنا أن القرآن كما تقولون فافتروا إذا كان هذا القرآن مفترى. قال تعالى: أن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وإن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. سورة هود الآية 13 والآية 14. هذه الآيات المباركة التي تلوتها من آيات التحدي والمعاجزة والتي نزلت كلها في مكة المكرمة. هناك شبهة تقول أن آيات التحدي والمعاجزة نزلت في المدينة المنورة، والرد قالوا لماذا؟ لأنه في المدينة كانت للإسلام دولة وسلطة فنزلت آيات التحدي. الواقع والحقيقة أن هذه الآيات كلها آيات مكية، وسورة الإسراء سورة مكية كما هو معلوم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأول آية تلوناها من آيات التحدي والمعاجزة هي في مكة المكرمة، ولم تكن للرسول دولة ولم يكن للإسلام في ذلك الوقت قوة ومنعة. فمع هذا أربع آيات من آيات التحدي والمعاجزة نزلت في مكة المكرمة، ولم تنزل إلا آية واحدة في بدء العهد المدني، في بدء هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، في آية من سورة البقرة. وأول تحدي في المدينة المنورة في سورة البقرة في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا التحدي بسورة واحدة، والقرآن الكريم أخبرهم بأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا أيضا إعجاز آخر للقرآن الكريم، وهو أنه أخبر بأمر مغيب أنكم ليس فقط لن تفعلوا ذلك بل ولن تفعلوا ذلك، ولن تفيد النفي والتأبيد، يعني إلى الأبد أن هذا القرآن يتحداكم، وإلى الأبد أنكم عاجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولن تفعلوا بأن تأتوا بمثل هذا القرآن. وصدقت نبوءة القرآن أكثر من 1400 سنة على نزول القرآن، ولم يأتي أحد يرد أو يعارض أو يجاري أو يحاكي آيات القرآن الكريم ولو بسورة واحدة. فهذا وما أكثر أعداء الإسلام، وما أكثر المشركين، وما أكثر عبدة الأصنام وعبدة الحيوانات، وما أكثر النصارى، وما أكثر البوذيين، وما أكثر مختلف أعداء الإسلام منتشرون ويتربصون بالإسلام وبالمسلمين الدوائر إلى الآن، ومع هذا لم يرد ولم يجرأ أحد أن يرد، لم يجرأ أحد أن يرد على القرآن الكريم أو يعارض القرآن أو يحاكيه. فهذه الآية المباركة، في هذه الآية المباركة أصدر القرآن عليهم حكما مؤبدا باستحالة معارضة القرآن، ولو كانوا قادرين على المعارضة لما كان نصيبهم الخلود إلى السكون، وهم حريصون على الرد على محمد صلى الله عليه وآله، وقد أحرجهم واستحثهم وأثار فيهم الحمية واستفزهم وهم أصحاب عصبية ونعمة جاهلية وأصحاب بلاغة وبيان، أشد ما يفتخرون ببلاغتهم وبيانهم، ولم يفلحوا بشيء كما أفلحوا بالشعر والبلاغة، فلما وجدوا أنفسهم أمام بلاغة سامية ونظم محكم ومعان قيمة تيقنوا من العجز، فعمدوا إلى مجاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعداوة، فأعلنوا عليه الحرب وعلى من آمن به، واستبدلوا بالقلم السيف، وضحوا في سبيل ذلك بكل غال ورخيص، ولم يلجأوا إلى هذه الطريقة وإلى هذه الحيلة إلا لأنهم لم يستطيعوا معارضته، ولو كان باستطاعتهم معارضته لقالوا خذ هذه سورة يا محمد مثل قرآنك مثل سور قرآنك واكتفوا بذلك. ولكنهم لما علموا وتيقنوا أنهم عاجزون عن معارضته عمدوا إلى وسائل أخرى ولجأوا إليها، ومثل عرض الأموال على الرسول صلى الله عليه وآله، عرض الملك على الرسول، تعال نملكك علينا، نزوجك خيرة وأجمل بنات العرب، نعطيك من الأموال ما تشاء، ماذا تريد؟ ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بهذه الرسالة، إلا أنهم لم يستطيعوا معارضته وآمنوا بأن هذا ليس بقول البشر، فآمن منهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من آمن، وكفر منهم من كفر حسدا واستكبارا من عند أنفسهم. فثبت إعجاز القرآن الكريم ودل على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مرسل من قوة فوق البشر وفوق المخلوق، ولم يكن ذلك إلا من قبل الخالق تبارك وتعالى. هناك بعد أن تلونا هذه الآيات المباركة من الآيات التحدي والمعاجزة، وبينا ترتيب التحدي في هذه الآيات، هناك تحدي آخر ونوع آخر من التحدي نورده، أذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية المباركة في سورة النساء الآية 82. في هذه الآية المباركة حث على التدبر في هذا القرآن الكريم، وأن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لحصل فيه الاختلاف والتغيير والاختلاف الكثير، ولكنه لم يكن فيه اختلاف، لم يكن فيه تفاوت، إذن فهو من عند الله. هذه الآية تشير إلى إعجاز من نوع آخر. كيف؟ السنة الجارية في الأمم والشعوب، في التطور الحضاري، في التدرج الإنساني في مراحل الحياة، أن الإنسان يولد طفلا ثم يكون صبيا ثم يكون شابا ثم يشتد عوده ويشتد وينضج عقله إذا بلغ 40 سنة، ويزداد من الناحية العقلية ويضعف بعد ذلك من الناحية البدنية. فالإنسان في أطوار حياته يختلف طور عن طور، ففي البداية يكون قليل العلم، قليل المعرفة، ثم يزداد علما وخبرة ومعرفة خلال احتكاكه بالحياة. فعندما يريد أن يتكلم، يريد أن يؤلف قصيدة من الشعر، خطبة، يلقي محاضرة، يؤلف كتابا، فإن مرحلته الحياتية في تلك المرحلة يفترض أنه كان في 20 من عمره، فعندما يؤلف كتابا أو يقول قصيدة ثم يأتي 40 من عمره أو 60 من عمره ويؤلف كتابا أو يقول قصيدة، فسنة الحياة تقول أنه وهو في عمر 60 يكون أنضج وأقدر وأعرف بمواطن القوة والضعف من عمره وهو في 20. فعندما يريد أن يقارن بين ما كتبه في عمر 20 وما كتبه في عمر 40 و60، نشاهد هناك تفاوتا كبيرا جدا بين ما كتبه إنسان فرد واحد. وكذلك في عمر البشرية، عندما نريد أن نقارن بين معلومات البشرية في مختلف القرون، نشاهد هناك تفاوتا واختلافا كثيرا. فهذا التفاوت والاختلاف، الناس، الأمم، الشعوب، أهل الأرض، عندما نجمع كل معلوماتهم قبل 1000 سنة ثم نتابع بعد قرن، قرنين، 3، إلى أن نصل إلى هذا القرن، نشاهد هناك تفاوتا كبيرا بالنظريات، بالآراء، بالحضارة، بالتكنولوجيا، بالعلوم، بالمعارف، تصحيح كثير من الأخطاء التي كانت سائدة. معنى ذلك هناك تفاوت واختلاف حتى لو كان على مستوى الأمم والشعوب، بل أهل الأرض أجمع. فهذه سنة في الكون وفي الحياة، والمعجزة لابد فيها من توفر خرق العادة، خرق السنن، القرآن الكريم لا يوجد فيه هذا الاختلاف والتفاوت، وقلنا أنه هناك تفاوت بين من يكتب في عصر في عمر العشرين ويكتب بعد ذلك في عمر الأربعين. هذا التفاوت لا يوجد في القرآن الكريم، لا من حيث المعاني، لا يوجد فيه أخطاء لا علمية ولا لغوية ولا بلاغية ولا تفاوت ولا اختلاف، مع العلم أن القرآن نزل منجما بطيلة 23 سنة. فالقرآن الكريم خرق العادة في هذا الأمر، وهذا نوع آخر من الإعجاز. الشعراء البلغاء عندما يكتبون قصيدة أو يكتبون خطبة أو مقالة، فإن القصيدة من ضمن ديوان كامل للشاعر قد تأتي قصيدة واحدة في أوج البلاغة لذلك الشاعر، ويسميها مثلا باليتيم أو الفريدة. وإذا أمعن النظر في تلك القصيدة أو الخطبة أو المقالة أو الكتاب، فإننا نجد ليس كل القصيدة في أبياتها أجمع بمستوى واحد، وإنما لعله أن هذا الشاعر اشتهر بقصيدته من خلال بيت أو بيتين من هذه القصيدة، تكون هي الفريدة، هاتان البيتان أو البيت الواحد هو الفريد وهو اليتيم في هذه القصيدة، وغير ذلك هو بمستوى يتفاوت كثيرا. أما القرآن الكريم فلا يوجد فيه هذا الاختلاف ولا يوجد فيه هذا التفاوت، فوسطه كطرفيه في قمة البلاغة، لا يوجد فيه هذا التفاوت وهذا الاختلاف. وإلى هذا وغيره تشير الآية المباركة في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان من الناس من الجن من الإنس من أي مخلوق لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن القرآن لا يوجد فيه اختلاف، لا يوجد فيه تفاوت، فهكذا كل موجود في العالم في حالة ضعف ونقص وتطور وتكامل. أما القرآن فنزل كاملا، نزل منزها من النقص، منزها من الضعف، منزها من الثغرات، منزها من الاختلافات، لا يوجد فيه أي اختلاف بينما بقية البشر وبقية المخلوقات فيهم هذا التدرج في الوجود من ضعف إلى القوة ومن النقص إلى الكمال في ذاته وجميع توابع ذاته ولواحقه من الأفعال والآثار، ومن جملتها أيضا ما ينتجه الإنسان من مؤلفات ومن كتب، فهو لا يزال يتحول ويتكامل في وجوده وأفعاله وأثاره التي منها آثاره التي يتوسل بها أو إليها بالفكر والإدراك. فما منا إلا وهو يرى نفسه كل يوم أكمل من أمس، لا يزال يعثر في الحين الثاني على سقطات في أفعاله وعثرات في أقواله الصادرة منه في الحين الأول، هذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور. وهذا الكتاب جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجوما وقرأه على الناس قطعا قطعا في مدة 23 سنة في أحوال مختلفة وشرائط متفاوتة في مكة والمدينة، في الليل والنهار، والحضر والسفر، والحرب والسلم، في يوم العسرة وفي يوم الغلبة، ويوم الأمن ويوم الخوف، لإلقاء المعارف الإلهية وتعليم الأخلاق الفاضلة وتقنين الأحكام الدينية في جميع أبواب الحاجة، ولا يوجد فيه أدنى اختلاف في النظم المتشابه كتابا متشابها مثاني، ولم يقع في المعارف التي ألقاها والأصول التي أعطاها اختلاف بتناقض بعضها مع بعض وتنافي شيء منها مع آخر، الآية تفسر الآية والبعض يبين البعض والجملة تصدق الجملة، كما قال علي عليه السلام: ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولو كان من عند غير الله لاختلف النظم في القرآن الكريم، في الحسن والبهاء والقول، في الشراقة والبلاغة والمعنى من حيث الفساد والصحة ومن حيث الإتقان والمثابة. لاحظ في هذا الكلام في الميزان في تفسير القرآن في الجزء الأول الصفحة 66. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى.